هذه إذاعة طهران والساعة فيها 3:00 PM. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد ظهيرة الإخبار، نشرعه بالعناوين. لجنة الانتخابات في إيران تعلن أسماء 7 مترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة. الجيش الإيراني يطلق مناورات مشتركة للحرب الإلكترونية في إصفهان وسط البلاد. استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني جنوب البيرة بالضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة النهائية للمترشحين الذين أكد مجلس صيانة الدستور أهليتهم للانتخابات الرئاسية في إيران. وأفادت اللجنة أنه بناء على المادة 60 من الدستور، فإن القائمة تضم 7 مترشحين للانتخابات الرئاسية، وهم إبراهيم رئيسي ومحسن رضائي ومحسن مهر علي زاد وسعيد جليلي وعلي رضا زاكاني وعبد الناصر همتي وأمير حسين قاضي زاد هاشمي. وستجري الانتخابات الرئاسية في إيران يوم 18 حزيران يونيو القادم. غادر المساعد السياسي لوزير الخارجية رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس أراغتشي طهران متوجها إلى فيينا للمشاركة في الجولة 5 من مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. ومن المقرر أن تبدأ الجولة 5 من المفاوضات اليوم 3 بشكل حضوري في فيينا بين الوفد الإيراني ووفود دول 4+1 ومندوب الاتحاد الأوروبي. وقد أعلن عراقشي في وقت سابق أننا توصلنا إلى إطار اتفاق، وأن النص الأساسي للاتفاق والملاحق محددة، إلا أن المفاوضات لم تنتهي حول النص، وما زالت بعض الموضوعات الحساسة محل اختلاف. انطلقت صباح اليوم مناورات درع السماء 1400 لقوات الجيش الإيراني بصنوفه 4 وبمشاركة الوحدات الاستراتيجية للحرب الإلكترونية في منطقة إصفهان وسط البلاد. وتهدف هذه المناورات للتدريب على قدرات الدفاع الإلكترونية بوجه الطائرات المسيرة الصغيرة والكبيرة، والتدريب على دخول الطائرات المسيرة الذكية إلى المناطق المستهدفة لتدمير الأهداف المحددة مسبقا باستخدام غطاء الحرب الإلكترونية، والتدريب على عمليات الاعتراض الجوي والدفاع السبراني، والتحليل العملاني لمدى الدقة والسرعة في الكشف والرصد لدى أنظمة المراقبة الإلكترونية. قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي إن إيران استطاعت في السنوات الأخيرة أن تحقق إنجازات كبيرة جدا في مجال أسلحة القتال البري، خاصة في مجال الصواريخ المضادة للدبابات وصواريخ أرض-أرض والقنابل الموجهة والمراكب التكتيكية والأسلحة الذكية. من جانبه أكد قائد قوات مغاوير البحرية التابعة للجيش الإيراني الأدميرال مرتضى درخوران على هامش برامج إحياء ذكرى تحرير مدينة خرمشهر إبان الحرب المفروضة أن إيران هي من بين أفضل الدول 5 الأولى في العالم في مجال بناء الغواصات بفضل قواتها الاستراتيجية التي باتت تنتج الغواصات بالاعتماد على العلوم والخبرات الداخلية. شنت الشرطة الصهيونية حملة اعتقالات شرسة ضد مئات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات على انتهاك حرمة المسجد الأقصى والاعتداء على سكان القدس وحي الشيخ جراح. وتستمر الحملة التي بدأت يوم الأحد الماضي بمشاركة آلاف من أفراد الشرطة الصهيونية وحرس الحدود وعناصر الاحتياط. من جهة أخرى قال مركز عدالة الحقوق ومقره مدينة حيفا إن هذه الحملة حرب اعتقالات عسكرية بوليسية ليلية تستوجب ردا من كل القوى السياسية والأحزاب. وأضاف أنها تستهدف المتظاهرين والناشطين السياسيين والقاصرين وتتضمن مداهمة قوات كبيرة منازل الأهالي والعائلات لترويعهم. حول حملة الاعتقالات الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين داخل أراضي الخط الأخضر نستمع إلى هذا التقرير.
حرب اعتقالات في أراضي 48 تشنها شرطة العدو في محاولة لردع وترهيب فلسطيني الداخل الذين شاركوا في الهبة الجماهيرية التي خرجت احتجاجا على الاعتداء على المسجد الأقصى والعدوان على غزة فيما يشبه بشكل واضح تصفية الحسابات. شرطة الاحتلال قالت إن الحملة يشارك بها الآلاف من أفراد الشرطة وحرس الحدود وقوات الاحتياط بشكل مكثف، وتستهدف الحملة ما وصفته ببنك أهداف في إشارة إلى الشبان الذين تتهمهم بالمشاركة في الأحداث الأخيرة التي اندلعت بشكل واسع وشملت مواجهات بين الشرطة والفلسطينيين، في حين شارك بها المستوطنون الإسرائيليون إلى جانب الشرطة فقتلوا وجرحوا عددا من الفلسطينيين، ولم تقم سلطات الاحتلال بأي إجراءات ضدهم. وأضاف بيان شرطة الاحتلال أن الحملة تأتي استمرارا لما فعلته قواتها في الأيام الماضية، وطالت أكثر من 1500 شخص في أراضي 48 قدمت بحق 150 منهم لوائح اتهام. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحملة المكثفة للشرطة الإسرائيلية ستشمل 500 شخص آخرين من المدن والقرى الفلسطينية في أراضي الداخل الفلسطيني، بما يرفع عدد المعتقلين إلى أكثر من 2000 معتقل. وأرفقت ببعض لوائح الاتهام طلبات لتمديد اعتقال غالبية المعتقلين على ذمة التحقيق حتى الانتهاء من كل الإجراءات القضائية. ووصف الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي ما تفعله الشرطة الإسرائيلية بأنه تصفية حسابات وحرب على فلسطيني الداخل. وانطلقت دعوات شبابية وفلسطينية للتحرك الفوري لإنقاذ فلسطيني 48 من هجمة إسرائيلية مسعورة تهدف للانتقام من الحراك الأخير في الداخل المحتل نصرة للمسجد الأقصى وغزة. وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج أنقذوا فلسطيني 48. وأطلق نشطاء فلسطينيون دعوات إلى أهالي الداخل الفلسطيني والضفة الغربية والقدس للخروج وإعلان حالة الطوارئ لإفشال مخطط حرب الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني.
استشهد فجر اليوم الثلاثاء شاب فلسطيني برصاص قوة خاصة صهيونية في حي أم الشرايط في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن القوة الخاصة الصهيونية أطلقت النار على الشاب وتركته ينزف في الشارع إلى أن استشهد. من جهة أخرى قال شهود عيان إن مستوطنا صهيونيا من مستوطنة دوليف قرب رام الله أطلق النار باتجاه طفل فلسطيني من قرية الجانية وأصابه بجروح في يده، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. تتواصل قوات الاحتلال أو تواصل قوات الاحتلال عملية الدهم والاعتقال في الضفة والقدس المحتلة وسط اندلاع مواجهات في عدد من المناطق، واعتقلت خلالها مرشح قائمة القدس موعدنا القيادي في حماس ياسر بدر ساوي. واقتحمت قوة للاحتلال بلدة عصير القبلية التي شهدت مؤخرا مواجهات بين الشبان من جهة وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة ثانية. وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة اليامون بمحافظة جنين أثناء مروره عبر حاجز دوتان العسكري، كما اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين بعد اقتحام منزل ذويهما في بلدة جبع جنوب جنين. حول حملة الاعتقالات التي تشنها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، نستمع إلى هذا التقرير.
هي معركة انتقام في ميدان آخر تخوضها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد السقوط المدوي لها في قطاع غزة وفشلها في كسر المقاومة أو تحجيمها. أكثر من 50 فلسطينيا اعتقلوا خلال الساعات الماضية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، من بينهم مسؤولون فلسطينيون ميدانيون وشبان فرضوا بالحجارة معادلة جديدة في الضفة والقدس، اعتقالات لم يشهدها الفلسطينيون منذ أعوام طويلة.
إسرائيل القلقة التي تعيش حالة من القلق الجماعي، في عندهم قلق وجودي، هذا يعني مسكونين بهذا القلق، وبالتالي يعتقدون أنه بمزيد من قمع وقهر الشعب الفلسطيني سيصلون إلى النتيجة المرجوة.
ولقراءة المشهد على الأرض في الضفة الغربية، يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي بات يسعى إلى تحقيق انتصار معنوي للتغطية على الفشل في القطاع، فحملة الاعتقالات الهدف الرئيس منها، كسر شوكة المقاومة الشعبية ومنع تفجر الوضع الذي يبدو على برميل بارود لا يحتاج سوى لشرارة كي ينفجر.
الحكومة الإسرائيلية تريد إفراغ النجاحات التي تحققت للشعب الفلسطيني، خاصة بوحدته الوجدانية واستعادة الهوية الوطنية الفلسطينية في كافة التجمعات الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة والقدس وأراضي 48، بالإضافة إلى الشتات الفلسطيني.
المخططات الإسرائيلية للضفة هي الأخطر، فالاحتلال يرى فيها العمق الاستراتيجي لها. نظرية قص العشب هي نظرية اتخذتها أجهزة الأمن الإسرائيلية للتعامل مع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتقوم هذه النظرية على ملاحقة المقاومة الفلسطينية بشكل دائم بحيث لا يسمح لها بأن تلتقط أنفاسها.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. المقاومة الإسلامية تواصل ضرباتها ضد أرتال وقواعد الاحتلال الأمريكي في العراق. دبابات صهيونية معادية تجتاز السياج الفاصل بين الأراضي اللبنانية والفلسطينية. سورية تعلن استكمال التحضيرات اللازمة للعملية الانتخابية الرئاسية القادمة. نرحب بكم من جديد. تتواصل الضربات النوعية لفصائل المقاومة الإسلامية ضد أرتال الدعم اللوجستي وقواعد الاحتلال الأمريكي في العراق. وقال متحدث باسم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة إن قاعدة عين الأسد الجوية في العراق التي تتواجد فيها قوات أمريكية ودولية أخرى تعرضت لهجوم بصاروخ دون وقوع إصابات. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد من هذا الموضوع أو عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
شهد الطريق الدولي السريع في ذيقار جنوبي العراق اليوم الثلاثاء استنفارا أمنيا غربي المحافظة لتفكيك 5 عبوات ناسفة وضعها مجهولون لاستهداف الأرتال الأمريكية التي تحمل مواد لوجستية للقوات الأجنبية في العراق. وأوضح مصدر أمني أن قوة متخصصة بمعالجة المتفجرات تمكنت من تفكيك 2 ناسفتين، فيما لا زال 3 عبوات لم يتم تفكيكهن حتى ساعة إعداد التقرير. على صعيد ذي صلة، أعلن التحالف الأمريكي في العراق أنه بصدد بحث الأضرار التي نتج عنها قصف قاعدة عين الأسد في تعليقه على الهجوم الصاروخ الذي استهدف القاعدة التي تضم قوات أمريكية في محافظة الأنبار غرب العراق. وتخفي القوات الأمريكية عادة خسائرها في عمليات القصف بناء على قانون يمنع تعريض معنويات الجنود الأمريكان للانهيار. وقال الناطق باسم التحالف الدولي العقيد واين موراتو: تعرضت قاعدة عين الأسد لقصف صاروخي ولم يبلغ عن وجود إصابات، وسيتم تقييم الضرر والهجوم قيد التحقيق. في السياق ذاته أعلنت خلية الإعلام الأمني عن سقوط صاروخ النوع كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار. وكانت تنسيقية فصائل المقاومة العراقية أعلنت أنها أنهت الهدنة الممنوحة للحكومة للتفاوض على خروج القوات الأجنبية من العراق، وستصعد من عملياتها بعد أن أمهلت الحكومة ما يكفي من الوقت لمفاوضاتها مع واشنطن بشأن سحب قواتها، لكن الأخيرة ما زالت مصرة على البقاء في العراق. على صعيد آخر، توقعت السلطات العراقية تدفق مئات المتظاهرين اليوم الثلاثاء على العاصمة بغداد للمشاركة في احتجاجات ستنطلق للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين. وتوافد مئات المتظاهرين على ثلاث ساحات للتظاهر، وستكون ساحة الأندلس نقطة التجمع لجميع المتظاهرين، وبعدها سيتوجهون إلى ساحة التحرير، ومن ثم التوجه بمسيرة باتجاه مجلس القضاء الأعلى قرب الطريق السريع على بعد مئات الأمتار من ساحة التحرير. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
اجتازت دبابات صهيونية اليوم الثلاثاء السياج الفاصل بين الأراضي اللبنانية والفلسطينية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن ثلاث دبابات من نوع ميركابا تابعة للعدو الصهيوني اجتازت السياج التقني الفاصل بين الأراضي اللبنانية وفلسطين المحتلة عند محلة المحافر في خراج عديسة، حيث قامت بعملية مسح وتفتيش للمنطقة المذكورة دون خرق للخط الأزرق في ظل انتشار للجيش من الجانب اللبناني وقوات اليونيفيل. دخلت سورية مرحلة الصمت الانتخابي، وهو اليوم الذي سبق أو يسبق انطلاق الانتخابات الرئاسية. وأوضحت اللجنة التنفيذية في بيان لها أن الداعية الانتخابية تتوقف أو أن الدعاية الانتخابية تتوقف قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب عملا بأحكام قانون الانتخابات العامة التي ستجري غدا الأربعاء. من جهته، أعلن وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون استكمال جميع التحضيرات وتجهيزات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية الخاصة بالاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات رئيس الجمهورية السورية. هذا وأنهت مدينة حلب استعداداتها ليوم الانتخابات الرئاسية، حيث اكتملت الاستعدادات اللوجستية في المراكز الانتخابية بشكل كامل. المزيد في هذا التقرير.
إنه اليوم الأخير للحملات الانتخابية. شوارع المدينة امتلأت وبكثافة بصور المرشحين الثلاثة لمنصب رئاسة الجمهورية، مع تجمعات شبه متواصلة وحفلات شعبية في مختلف المناطق، تأكيدا على أن الشعب الحلبي سيشارك بأكمله بهذا الاستحقاق الدستوري.
تم تشكيل اللجان القضائية الفرعية من قبل اللجان القضائية العليا، وقد استلمنا عملنا وقمنا بتحليف اليمين القسم اليمين القانونية للأعضاء ولجان المراكز بأن يقوموا بعمل بحياد ونزاهة. وقد تمت الاستعدادات في محافظة حلب تامة لجهة الصناديق والمراكز. عدد المراكز بمحافظة حلب 1245، عدد الصناديق 1390.
الاستعدادات اللوجستية جاهزة بحسب المصادر الرسمية، 1245 مركزا انتخابيا في حلب وريفها، إضافة إلى أداء اليمين الدستورية من قبل أمناء المراكز والصناديق أمام اللجنة القضائية المسؤولة عن الانتخابات.
طبعا الانتخابات الرئاسية التي راح تكون بعد يوم هي استحقاق دستوري هام، هي تؤسس لمرحلة جديدة، هي استكمال المرحلة الماضية وتأسيس لمرحلة قادمة. نحن كلياتنا كمواطنين أكيد عازمين على المشاركة، من سواء من نفسي أو المحيطين فيني. المرحلة هاي هي مفصلية وهامة، نتطلع نتمنى تكون هاي الانتخابات هي تأسيس لمرحلة اقتصادية جديدة، تأسيس لانفتاح أكبر.
تأكيد على المشاركة من مختلف شرائح المواطنين في المدينة الذين يرون مرحلة ما بعد الانتخابات هي مرحلة استقرار سياسي وازدهار اقتصادي سيغير ملامح البلاد نحو الأفضل.
اليوم الأخير قبل يوم الصمت الانتخابي، الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الرئاسية جاهزة بشكل كامل في مدينة حلب، وأهالي مدينة حلب يؤكدون بأنهم سيشاركون بهذا الاستحقاق الرئاسي لأنه حق وواجب في ذات الوقت.
أعلن القيادي في حركة أنصار الله اليمانية محمد علي الحوثي اليوم دعم جهود رفع القيود المفروضة على المنافذ التي تديرها الحركة وإيقاف إطلاق النار الشامل في البلاد. وقال محمد علي الحوثي: نعلن عن موقفنا الداعم لفك الحصار وإيقاف إطلاق النار الشامل بمختلف أشكاله. ويأتي موقف أنصار الله بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى العاصمة السعودية الرياض للتشاور مع المسؤولين اليمنيين والسعوديين سعيا للتوصل إلى خطة لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية بين أطراف الصراع. بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن جولة في منطقة غرب آسيا استهلها بزيارة تل أبيب اليوم الثلاثاء سعيا منه لتعزيز وقف إطلاق النار مع قطاع غزة. وستشمل جولة بلينكن أيضا مصر التي لعبت دور الوسيط بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في التهدئة حول القطاع، وكذلك الأردن. المزيد حول جولة وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة تابعوا التقرير التالي.
تحت عنوان دعم جهود وتعزيز وقف إطلاق النار وخفض التوتر، ينطلق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جولته الشرق أوسطية حاملا معه توجهات إدارته وإملاءاتها ورسائلها إزاء الأحداث التي حصلت في فلسطين المحتلة والمرحلة المقبلة، مرحلة لا تبدو أفضل من سابقاتها في سياسة أمريكا الخارجية، فشعارها الأول وبحسب تأكيد بلينكن ورئيسه بايدن الدعم الثابت لما يصفونه بأمن إسرائيل، مشيرين للعمل على إعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين وقادتهم بعد سنوات من الإهمال بحسب تعبير البيت الأبيض.
أنا مستعد للذهاب إلى الشرق الأوسط إذا كان ذلك يخدم غرض تجاوز العنف والمساعدة في العمل على تحسين حياة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
ويبدأ بلينكن اجتماعاته خلال جولته التي تستمر حتى يوم الخميس بلقاء مع حكومة الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة، ينتقل بعدها لرام الله بالضفة الغربية حيث سيجري محادثات مع السلطة الفلسطينية، ليتوجه بعدها إلى مصر والأردن حيث سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ومسؤولي البلدين. وقبيل وصول بلينكن كان تأكيد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي على ألا استقرار ولا أمن في المنطقة إلا بإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، ودعا المالكي من العراق لفرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه جرائم حرب في غزة.
نحن نقول بكل وضوح أن لا استقرار ولا سلام ولا أمن في المنطقة إلا بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية عبر توفير حق تقرير المصير، الحرية والاستقلال.
وزيرا خارجية مصر والأردن البلدين اللذين سيزورهما بلينكن بعد الأراضي المحتلة والضفة الغربية تحدثا خلال مؤتمر صحفي عقداه في عمان عن أهمية تثبيت وقف إطلاق النار.
اشتبكت قوات الأمن العمانية مع عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا في مدينة صحار الصناعية لليوم الثاني في احتجاجات نادرة ضد معدلات بطالة قياسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وأطلقت شرطة الغاز المسيل للدموع على شبان عمانيين خارج وزارة العمل ومكتب محافظ شمال الباطنة، واحتجزت عدة أشخاص بحسب شهود عيان. كما بدأت مظاهرات محدودة في صحار التي تعاني أعلى معدل في البطالة في البلاد قبل أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من سلطنة عمان. في الختام أيها الإخوة والأخوات نذكركم بالعناوين. لجنة الانتخابات في إيران تعلن أسماء 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة. الجيش الإيراني يطلق مناورات مشتركة للحرب الإلكترونية في وسط في إصفهان وسط البلاد. استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني جنوب البيرة بالضفة الغربية المحتلة. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه، عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن، قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار، فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة. حواري محمد، رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية. حواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
عدت باكرا بغنماتك الثلاث يا والدي.
أضناني الهجير فأثرت العودة يا ابنتي لأستريح، ثم إن قوافل قريش بدأت بالزحف نحو الصحراء.
لقد فتح المسلمون مكة، أسمعت بذلك؟
سمعت بذلك. عادت مكة يا ابنتي إلى أصحابها الحقيقيين، هؤلاء الذين ذاقوا الأمرين من أعدائهم ومع ذلك لم يسفكوا دما ولم ينتهكوا حرمة.
ما شهدنا بمثل هذا عند العرب. أين حق المضارب وسبي النساء وقتل الصبية والتمثيل بالعجز؟
إنه الإسلام يا ابنتي، يقوده نبي الله. لقد قيل لي إنه جمع آل قريش في ساحل الكعبة ثم قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: نظن خيرا ونقول خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. عندها قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
وما حال اللات والعزة وكبيرهم هبل؟
رحلوا إلى غير رجعة. لقد دخل النبي إلى الكعبة يحطم الأصنام ويردد: ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
أبي، أراك مهللا لما حدث.
لا أخفي عليك يا رملة، إنني في كل يوم أزداد إيمانا بهذا الدين ويقينا بما جاء به هذا النبي من حق وصدق.
ها؟ عل نعاجا استاءت من الانتظار يا أبي. سأسرع وأضع لها الماء لترتوي. هدية ذلك الرجل، يا لها من هدية.
تقصدين سلمان المجهول؟ الرجل الذي أبحث عنه.
ما بك يا والدي؟ كلما ذكرت ذلك الرجل انقبضت أساريرك.
أخشى يا رملة، أخشى أن أموت دون أن أراه.
ومن ينبئك بأنه الرجل الذي تنتظره؟
نفسي يا رملة تحدثني أن الذي أهدانا النعجة في يوم بؤسنا تكاثرت على هذا النحو هو نفسه الذي دعا ربه فشفى والدي المقعد.
لنحمي الرسول من الميمنة يا سلمان.
الميسرة أخطر، رجال هوازن يتقدمون نحو الميسرة، علينا حماية رسول الله.
لازلت مطمئنا، ابن أخي علي في الميمنة بجانب رسول الله وسيفه بألف رجل.
انتبه وراءك يا عباس.
أخطأت السهم فنجوت. هيا لنقف سدا أمام تقدم العدو. هيا
أرى الدوائر تدور علينا يا سلمان.
لا تستسلم ولا تجعل اليأس يتسرب إليك.
جئنا وادي حنين فوقعنا في كمين هوازن.
سننجو وننتصر بإذن الله.
لو لم يتخلى عنا أولئك الذين هربوا إلى بطن الوادي لتغير سير المعركة.
تلقى الرمح بدرعك يا سلمان.
سلمت يداك، أصبته إصابة قاتلة.
إلى الجحيم وبئس المصير. المعركة مضنية يا عباس، وصمودنا يؤثر على معنويات عدونا. يلزمنا بعض الإمداد فقط.
سأنادي من فر منا للرجوع إلى المعركة.
أيها المسلمون، ألا تذبون عن دينكم؟ ألا تحمون رسول الله بأرواحكم ودمائكم؟ أيها الأنصار والمهاجرون، هلموا، فوالله لا يستعذب النصر إلا مع الشهادة. انتظر هنيهة لنرى.
أتظن أنهم يرجعون إلى المعركة يا سلمان؟
إن كان بهم عرق ينبض بالإسلام.
انظر يا سلمان، من الذي تراه؟
لقد عادوا، إنهم يكرون على هوازن من كل حدب وصوب.
منذ أيام يا والدي وأنت تتيه في صمت عميق، كأن شيئا يؤرقك.
قرار سأتخذه، سأدخل الإسلام.
ها؟ تدخل الإسلام وأنت على دين النصارى؟
لأنه يتمم ما أنا عليه. اسمعي يا ابنتي،
ها؟
منذ أمد وأنا أفكر بهذا الأمر، وإنني واثق من أن هذا النبي جاء بالحق، وأنه النبي الذي بشر بقدومه نبينا المسيح في إنجيله.
لا أدري ما أقول يا والدي، القرار قرارك ولا شأن لي بذلك.
كنت مثلك حائرا حتى أصبت اليقين. لقد عرجت اليوم كعادتي إلى الصومعة، دخلتها فأدهشني ما رأيت.
وما الذي رأيته يا والدي؟
رأيت راهب الصومعة وقد أمسك بيديه رقاعا خطت عليها آيات من القرآن الكريم، وقد فاضت عيناه بالدم. وقبل أن أسأله عن سر هذا قبل الرقاعة وسجد إلى الأرض، ثم ارتفع فإذا لحيته مختلة بالدموع وأخذ يتمتم: والله إنه الحق، إنه النبي الموعود الواجب اتباعه كما أمرنا نبينا عيسى في إنجيله.
وبعد يا والدي؟
مكثت معه بعض الوقت فحدثني بما يشجعني الآن لدخول ذلك الدين القيم والسير بنهج النبي العربي.
على رسلك يا والدي.
سأهيئ نفسي وأترقب القافلة التي تنقلني إلى مكة.
لقد كتب الله لنا النصر في حنين بعد هزيمة.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم.
لولا ثبات رسول الله لفرقتنا أيدي سبأ.
قتل من هوازن 70 رجلا وفر زعيمهم مالك بن عوف كالتيس الملعون.
هو الآن محاصر هنا في الطائف،
لكنها حصن منيع كما ترى، أسوار شاهقة ورجال ثقيف في أعاليها يرموننا بالنبال كالمطر. ما رأيك يا سلمان؟ أيفتح المنجنيق المنصوب طريقا لداخل الحصن؟ سلمان، ما بك يا سلمان؟ بماذا تفكر؟
أفكر بخطة نقتحم بها الحصن.
حبذا لو تجدها فتريحنا، كما في معركة الخندق، فنحسم المعركة ونرتاح.
إنها مرسومة في ذاكرتي، لكنني لا أكاد أتبينها. لقد حدثني والدي مذ كنت صغيرا عن قصص لدى الأكاسرة شبيهة بما نحن عليه اليوم.
هيا يا سلمان تذكر، ما الذي كان يفعله الأكاسرة لدرء النبال والوصول إلى السور؟
ما الذي كانوا يصنعونه يا سلمان؟ ما الذي كانوا يصنعونه؟ تذكرت. كانوا يصنعون فجوة من خشب يختبئ الجند داخلها، ثم تدفع على عجلات فتصل السور وينجو المختبئون من سهام العدو ورماحه.
فكرة سديدة، لكن من أين نأتي بالخشب والعجلات ونحن في صحراء لا تجود بغير الرمال والرياح؟
ننحر بعض الأحصنة ونصنع من جلودها واقيا يحمي الرجال تحته من نبال بني ثقيف.
خطة ستغير وجه المعركة، لنذهب إلى الرسول لإخباره بها.
هيا.
أرشدني أرشدني أرجوك.
علك غريب عن هذه الديار.
إنني قادم من بلاد الشام.
ولما؟
قابلت النبي وأسلمت على يديه.
هنيئا لك دنياك وأخراك. أحججت؟
نعم والحمد لله. طفت حول الكعبة وأديت مراسم الحج واشتركت في مسيرة البراءة من المشركين.
لقد توجت حجك بذلك، كيف رأيت الحجيج؟
كعدد حبات الرمل أو أكثر.
لقد انتهت الوثنية إلى الأبد وحل الإسلام في أصقاع الجزيرة كلها.
الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.
أجدت يا ما اسمك؟
قيس الكندي.
وأنا العباس عم الرسول.
يا لسعادة قيس بعم الرسول. أخبرني يا ابن عبد المطلب، ما اسم هذا المكان؟
إنه غدير خم.
لقد أضنان الهجير ونحن لازلنا وقوف. انظر انظر إلى هذا العدد الضخم من المسلمين الذي لا يعد ولا يحصى.
الرسول يريدنا بأمر هام، وإلا لما وقفنا تلك الساعات الطوال.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
انظر انظر، ها قد صعد رسول الله على كثيب الرمل. من ذا الذي رفعه إليه وأدناه منه؟
ألا تعرفه؟ إنه ابن أخي علي بن أبي طالب،
قاتل عمرو بن ود
وقاهر الجبابرة أعداء الرسول قاطبة.
إنني أرى له منزلة رفيعة عند رسول الله.
إي والله، إنه منه بمنزلة هارون من موسى.
اسمع، لقد بدأ الرسول بخطابه، لنستمع إليه.
علك سررت كثيرا في مكة يا والدي.
سرني أمر وأحزنني آخر.
إذن أسمعني الذي سرك أولا.
سرني لقاء رسول الله وإسلامي على يديه، والحج والطواف حول الكعبة مع ألوف مؤلفة من المسلمين لا تعد ولا تحصى. ثم ذهبنا بعد ذلك إلى غدير يقال له غدير خم.
وما فعلتم بذلك الغدير؟
كنا برفقة رسول الله إذ نزل الملاك عليه وأبلغه رسالة من ربه تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. عندها تغيرت ملامح النبي وألح على المسلمين قاطبة التقاطر حوله، وأحسسنا أن شيئا مصيريا يود أن يبلغنا إياه، فاجتمعنا حشودا مؤلفة كأنها قطرات المطر المنهمر.
وبعد يا والدي؟
نعى نفسه إلينا حتى أحسسنا أنه ملاق ربه لساعته، ثم أعلن أمر الله في خلافته.
ومن ذا الذي أكرمه الله بالخلافة يا والدي؟
ابن عمه وزوج ابنته علي بن أبي طالب. لقد رفع يده وقال: أيها المسلمون، هذا علي مع الحق والحق مع علي، إنه وصي وخليفتي من بعدي. اللهم عادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.
وبعد؟ وبعد
رأيت الناس تجتمع لعلي فتهنئه وتبارك له ذلك الاختيار الإلهي.
وما الذي أحزنك يا والدي؟
سلمان
رجلك الموعود؟
لا أدري، لكنني أؤكد أنه الرجل الذي أنتظره.
وهل رأيته؟
شاهدت رجلا يلتف حوله الكثير من المسلمين ويستفتونه. سألت أحدهم عن شأنه فقال: ألا تعرفه؟ قلت: لا. قال: هو سلمان صاحب الرسول.
وهل هو سلمان الذي تبحث عنه؟
لا أدري، اندفعت نحوه لكنه ضاع مني بين الجموع واختفى كما تختفي حصاة ملح في قصعة ماء. يا لحظ التعس يلاحقني أينما رحلت وحللت، لكنني سأجده.
كفى يا والدي بكاء، ألم ينزل الباري على رسوله في كتابه: إنك ميت وإنهم لميتون؟
بلى بلى والله، لكن الحزن على فراق رسول الله لا ينتهي ابنتي. لقد فقدنا بموته المرشد والمعلم والهادي والنصير، به أبصرنا النور وعرفنا بارئنا الذي لا إله سواه.
من قام بتكفينه وتجهيزه؟
علي بن أبي طالب.
وحده؟
نعم وحده، لم يفارقه لحظة واحدة حتى فاضت روحه الكريمة إلى بارئها، ثم قام بغسله وتكفينه. ولقد سمعت أن ملائكة كثر كانوا يساعدون ابن أبي طالب في ذلك، فيهبطون ويصعدون دون توقف.
وباقي القوم ألم يشاركوا في تكفينه؟
حسبت ذلك يا ابنتي، وحسبت مسجد الرسول وباحته ستعجان بمن سيشاركون في ذلك، لكنهم وللأسف تسارعوا إلى سقيفة بني ساعدة وتركوا عليا وحده.
ولكن ما الذي يفعلونه في السقيفة؟
يتنازعون أمر الخلافة فيما بينهم.
ما ما حسبت أن يؤول الأمر إلى مثل هذا أبدا يا أبي.
الدنيا يا ابنتي، الدنيا تصنع العجائب. أتيت بالغنم باكرا يا رملة.
الصحراء تعج بالفرسان المسلمين الذين يلاحقون فلول المرتدين من تغلب وتميم.
اللهم انصرهم وثبت أقدامهم.
أبشرك يا والدي، قتلت سجاح.
سجاح؟ سجاح بنت الحارث التميمية؟
نعم.
إلى جهنم وبئس المصير. لقد قالت المرتدين في بني قومها،
وسيصل العقاب قريبا لزوجها مسيلمة الكذاب.
إن شاء الله سيصل المسلمون إليه ويقطعون دابره مع أعوانه وأنصاره. ما لي أرى غنمك ناقصا يا رملة. ما الأمر يا رملة؟
لقد تعرض لي بعض المرتدين من بني تغلب، فغنموا من الغنم ما غنموا، وفروا إلا اثنين منهما انقضى علي.
لا تكملي يا ابنتي رجوتك.
لا تبتئس يا والدي، قد قيض الله لي رجلا أنقذني منهم.
جزاه الله خيرا. من يكون يا ابنتي؟
إنه أحد المسلمين الذين يحاربون أهل الردة، كان قادما من نصيبين، فلما رأياه فرا هاربين. لكنني أؤكد أنني شاهدت هذا الرجل من قبل. أين شاهدته يا رملة؟ أين؟ لا أدري، يا لهذه الذاكرة التي تخونني كلما تعرضت لمتاعب.
ما كان أهنأني لو تزوجت عميرة.
أتزوج رجلا يا أبي لا أرغب فيه شريكا؟
لكنه يحمل عبء الغنم عنك ويجنبك أخطار قطاع الطرق.
والدي، هذا أمر تحدثنا فيه سابقا، المرأة لا تتزوج إلا لإسعاد قلبها.
لكنك تريحينني يا ابنتي، لن يهنأ لي عيش وأنت تسوقين الغنم في صحراء تلتهم أبناءها.
لقد تذكرته.
من؟
الرجل الذي أنقذني في الصحراء، هو نفسه الذي أهدانا شاة في الأيام العجاف يا أبي.
إذن هو سلمان الذي نبحث عنه؟
السلام عليكم يا أخ العرب.
وعليكم السلام.
أتنتظر قافلة تقلك أم فارسا ينقلك؟
لا هذا ولا ذاك، إنما زائر أنتظره منذ 80 حولة.
ما تقول؟ 80 حولا؟
أو ما يزيد.
يا سبحان الله، علك تحمل إليه أمانة.
إي والله، أمانة ورثتها عن والدي. كأني بك إنسان أعرفه منذ زمن وأنتظره وأتشوق للقائه منذ زمن.
بارك الله فيك أيها الرجل الطيب. قل لي، أية أمانة تحملها وأي رجل صاحبها؟
لتلك قصة. لقد كان والدي رحمه الله من قبيلة كندة في اليمن، ترك دياره هناك هربا من طغيان حاكمها الوثني، فساقه القدر إلى هذه الديار، وحدث أن ألم به مرض فأقعده،
ثم أتاه رجل دعا الله فشفاه.
نعم، أتعرفه؟
واسمه روزبة الأصفهاني.
حقا، اسمه روزبة الأصفهاني، أتعرفه؟
لكن اسمه الحقيقي سلمان.
تالله، إنك لسلمان.
نعم، أنا سلمان.
لا أكاد أصدق عيني. سلمان أمامي بلحمه وشحمه، سلمان الذي أنتظره منذ زمن، منذ 80 حولا قد حضر إليه. دعني أقبل يديك ورجليك أيها القديس المجهول.
لقد رويت لك القصة يا سلمان من ألفها إلى يائها.
إذن خادم نابود كان في خدمة والدك،
وعندما علم بمرورك من هنا إلى صومعة نصيبهم رحل ليلا إليها ليخبرك بحال أخيك بهبود. لكن الصحراء أضلته الطريق فمات، وبعد أيام عثر والدي على جثة أخيك غير بعيدة عنه، وكان في يده قلادة وفي اليد الأخرى رسالة.
القلادة عادت إلي، أما الرسالة
ستعود إليك إن شاء الله. خذ، هذه هي مخبأة في الصندوق منذ ما يزيد على 80 حولا.
سأخبرك يا بود أنني ما بحثت عن أخي روزبة بل سلمان كما أخبرتني عن اسمه الجديد. ما بحثت عنه إلا محبة به وإخلاصا له. كم تمنيت أن ألتقي به لأقول له إن كلامه دخل قلبي وحواسي، ولذا آمنت بإله واحد في السماء كما حدثني، ليعلم أخي سلمان أنني نبذت ما عبد آبائي من نار، وركلت أصنامهم، وأغلقت أذني عن سماع طقوسهم، وبدأت أسترجع كلماته لحنا يشنف أذني ويداعب مخيلتي ويتسرب إلى روحي فينعشها وإلى فؤادي فيوقظه. وداعا أخي.
وداعا بابود، لقد أثلجت قلبي بكلماتك. الحمد لله، الحمد لله، لقد خطوت أول الطريق.
أكرمي ضيفنا بالطعام والشراب يا رملة، فهو عزيز علي.
ما بك تستر أمره عني يا والدي؟
ماذا تفعلين؟
أزيح الستار قليلا لأراه. يا للمفاجأة!
أو تعرفينه؟
طبعا، إنه مطبوع في ذاكرتي. هو الرجل الذي أنعم علي بالشاة أيام الجوع وأنقذني من فجار الردة الذين هاجموني في الصحراء.
وفوق ذلك هو سلمان الذي أنتظره منذ 80 حولا.
والدي، أين ضيفك؟
أبى إلا أن يسوق الغنم إلى الواحة. لقد أراحك اليوم من عناء راعيها يا رملة.
أبي، حبذا لو بقي عندنا نتقاسم العيش والغنم، فإن خير من استأجرت القوي الأمين.
هذا لغز كبير يا رملة، يحمل معه أكثر من تأويل.
لا أظنه يحمل إلا تأويلا واحدا.
علني فهمته.
لا تفصح لئلا يغلبني الحياء يا أبي.
ما تخفينه يا رملة؟
ألم تقل لي إن السنون تمر والحظوظ تتضاءل؟
أقبلت بعمير زوجا؟
أوه، دائما تحاول ذر الرماد في العيون يا أبي.
من يكون إذن؟
ضيفك.
سلمان الفارسي؟
نعم، ولم لا؟ أريده زوجا وشريكا يقاسمني الحياة شظفها وهناها.
ماذا تقولين يا بنيتي؟
أقول الذي يمليه فؤادي وتخطه مشاعري يا والدي.
لكنه رجل أكبر من أبيك سنا.
شباب الرجل فؤاد ولسان، وما صاحبك ببعيد عنهما.
والذرية، ألا تودين ذرية يا رملة؟
لنا في كتاب الله عبرة، وفي نبينا إبراهيم أسوة حسنة، وفي زكريا بن عمران موعظة.
لا أدري ما الذي أقوله. أقبل وفارق السن كبير، أم أرفض ونبينا يقول من رضيتم دينه وخلقه فزوجوه؟
كنتم مع حواري محمد،
تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
يلي تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
إيسى بحيب موجة ذنوبي، رب غفراني الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانه وذكرني.
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك. رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك. أسألك لطفك يا لاهي، ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب يدعى يا دليل التائهين.